أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في سورة الرعد. يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. هذه الآية الكريمة فيها إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى، ومعظم الآيات الكريمة فيها مناقشة لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم. وكما أسلفت في درس ماض أن مناقشة المشركين ومجادلتهم في توحيد الربوبية يلزمهم أو يلزم من عنده عقل منهم أن يقر بتوحيد الألوهية، بينما واقعهم بخلاف هذا، فهم قد أقروا بتوحيد الربوبية ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية، كما قال سبحانه في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون أن الله تعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، ولكن إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له نفر. فالله جل وعلا ما يقول: قل من رب السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات، من خالقهما، من مدبرهما؟ فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق خالق السماوات والأرض. إذا أجابوك أنت يا محمد قل لهم: أفاتخذتم من دونه أولياء؟ إذا سألتهم فأجابوا بأن الله تعالى هو الخالق هو الرازق هو الذي خلق السماوات والأرض، قل لهم: كيف اتخذتم من دونه أولياء؟ يعني أنكم مع إقراركم بأن الله جل وعلا خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله، يعني الأصنام. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فمن باب أولى أنهم لا يملكون لغيرهم. وقد أكد الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال اتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والعجب أن بعض المسلمين ولا سيما من ينتسب إلى أهل العلم تجده يكثر من الحديث عن توحيد الربوبية وينسى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله وبيانه، حتى أن بعض الناس تجد دائما حديثه عن توحيد الربوبية هو حق، لكن أيضا لا بد أن يستنتج من حديثه عن توحيد الربوبية الحديث عن توحيد الألوهية توحيد العبادة، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له، فإن الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا أقروا هنا الآيات الكريمة تتدرج بهم من الإقرار بتوحيد الربوبية إلى الإقرار بماذا؟ بتوحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. ما الذي جعل، وهذا أمر محزن، ما الذي جعل بعض بلاد المسلمين الآن جعلها مرتعا للشرك بالله عز وجل إلا غفلة بعض أهل العلم في هاتيك البلاد عن بيان توحيد العبادة بيان توحيد الألوهية، فتجد الإنسان يقول الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا حق، لكن ماذا تجده يعبد مع الله إلهة أخرى، يتوجه إلى قبور من يسمونهم بالأولياء والأضرحة ويدعوهم من دون الله ويقول يا سيد فلان اشفع لي وأنا في حسبك ارزقني ولدا، هذا هو الشرك، لأن هذا هو الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والشرك أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. والله جل وعلا قال في أول سورة الأحقاف، قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قال الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نولي توحيد العبادة توحيد الألوهية أن نوليه اهتماما كبيرا، لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي ضل فيه أكثر الناس. أما توحيد الربوبية فكما ترون الآن المشركون يعترفون بهم، فالله جل وعلا هنا قال إذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني مع إقراركم بأن الله هو الخالق خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء عبدتموهم من دون الله وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم. ثم ضرب جل وعلا لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير، صح عن مجاهد قال أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة، كما قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. أم هل تستوي إذن كما لا يستوي المؤمن والكافر ولا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي الكفر والإيمان، لا يستوي الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويصرف جميع أنواع العبادة كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل يصرفها لله وحده لا شريك له، من إنسان يخلط في هذا الأمر، من إنسان لا يخل بتوحيد العبادة، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله، يتوكل على غير الله، يستعين في حوائجه بغير الله، يدعو الغائبين والموتى أن يقضوا له حوائج وأن يشفوا مريضه وأن يسعفوه، هذا هو الشرك. فهنا يقول الله جل وعلا: أم جعلوا لله، أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، حتى أن بعضهم العياذ بالله لو قلت له احلف بالله في أمر من الأمور ربما تحتاج أنك تحلفه يحلف بالله ويكذب، لكن لو قلت له احلف بالولي فلان وأن تكذب قال أعوذ بالله ما أستطيع أحلف. يعني معنى هذا أنه يعظم المخلوق والعياذ بالله أعظم من تعظيم الخالق، يعني وهذا واضح، أنت لا تتهمه، أنت من فمه تدينه من فعله. فالله جل وعلا يقول: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اشتبه ما خلقوا بما خلق الله فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار. ثم ضرب الله جل وعلا مثلين للحق والباطل، فقال عز وجل: أنزل، يعني الله عز وجل أنزل من السماء ماء مطرا فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها في الصغر والكبر. معروف أنه إذا نزل المطر تسيل الأودية، واد يسع ماء كثيرا وواد أو شعب يسع شيئا قليلا، فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا، والزبد معروف يطفو على الماء ولا سيما الماء الذي يأتي من الأودية والجبال يكون عليها الزبد واضح يظهر على وجه الماء زبدا رابيا، يعني عاليا مرتفعا. الزبد هذا أنواع من الحشائش والنباتات والأخشاب والقمامات كلها تكون فوق أعلى. احتمل السيل زبدا رابيا يعني مرتفعا فوق الماء الصافي الباقي وهو الحق، والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الزبد الباطل. يعني هنا جاء عن ابن عباس قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال هذا مثل ضربه الله جل وعلا احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، الشك ما ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وقوله فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد هنا يطلق على الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض اللي هو عكس الشك اللي هو اليقين. نعم، كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه، وكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. طيب، قلنا هذان مثلان، الأول بماذا؟ مثل مائي، والثاني مثل ناري. الأول مثل مائي والثاني ناري. المثل المائي بماذا؟ بالمطر إذا نزل، والناري بالحلي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الذهب لما يستخرجونه ماذا يفعل به حتى يكون صافيا خالصا؟ يصهر بالنار، أحسنت، فإذا صهر بالنار تخلص من العوالق والشوائب وصار ذهبا صافيا. فالعوالق والشوائب هذه هي الشكوك المظلمة، والذهب هو التوحيد الخالص، وهناك الزبد وقطع الأخشاب وغثاء الأشجار، هذا هو الشك، والماء الصافي الباقي هو التوحيد واليقين والإيمان. هذا يسمى المثل المائي والمثل النهري. تأمل معي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل قدر كل واد أخذ ما يسعه من الماء، فاحتمل السيل زبدا رابيا مرتفعا. ثم قال الله في المثل الثاني: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني ومن الذي توقدون عليه النار ابتغاء حلية، يعني لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة، لأن الحلية تطلب منهما، ابتغاء حلية أو متاع، أي طلب متاع وهو ما ينتفع به، حتى غيره مثل الحديد والنحاس والرصاص، كل هذا يحتاجونهم يصهرونه بالنار، يذاب فيتخذ منه الأواني وغيرها مما ينتفع به، زبد مثله، إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. قال الله: فأما الزبد الذي على السيل فيذهب جفاء. ما معنى جفاء؟ يعني ضائعا باطلا مضمحلا زائلا. والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد. وأما ما ينفع الناس، ما ينفع الناس من الصافي فإنه يبقى الماء والذهب والفضة والنحاس فيمكث في الأرض، يعني يبقى ولا يذهب، كذلك يضرب الله الأمثال. يعني جعل الله عز وجل هذا المثل للحق والباطل، للتوحيد والشرك، لليقين والشك، للكفر والإيمان. فانظر كيف يذهب الزبد ويبقى الماء، وانظر كيف يذهب الشك ويبقى اليقين، وانظر كيف يذهب الباطل ويبقى الحق، كذلك يضرب الله الأمثال. وقيل إن هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين مثل الزبد في الصورة، كأنه شيء في الواقع أنه ليس بشيء، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه الذي له صفة الثبات والبقاء. وقوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، يخبر جل وعلا هنا في هذه الآية عن مآل السعداء والأشقياء، فقال: للذين استجابوا لربهم، أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية، هؤلاء لهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كما قال جل وعلا مخبرا عن ذي القرنين أنه قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال قتادة: للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهي الجنة، فلهم الجنة، ومع الجنة أيضا التمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في جنات النعيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهذه طريقة القرآن الكريم أنه إذا ذكر الأبرار يذكر الأشرار، وإذا ذكر المؤمنين يذكر الكافرين، وإذا ذكر السعداء يذكر الأشقياء. فهنا يقول الله: للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الجنة وزيادة، والنظر لوجه الله الكريم. والذين لم يستجيبوا له، الذين لم يستجيبوا لله وللرسول بل أعرضوا وصدوا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني لبذلوا ذلك في يوم القيامة افتداء من النار. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، أن الله تعالى يقول للكافر: أرأيت لو أن لك لو أعطيت ملء الأرض أكنت تفتدي به من هذا اليوم؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهونا من ذلك، أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم لا تشرك، فأبيت إلا أن تشرك. وفي سورة المعارج لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته العشيرة، فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله كلا إنها لظى. والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كاملا لا يغفر له منه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. والله جل وعلا قال عن صنفين، قال الصنف الأول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الآليم سورا، قال وأما من أوتي الكتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. مأواهم جهنم في الآخرة وبئس المهاد الفراش، يعني بئس ما مهد لهم، بئس ما مهد لهم. ثم قال الله تبارك وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، أي فيؤمن به ويعمل بما فيه، كمن هو أعمى، كمن هو أعمى، أي لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اختلاف فيه، بل كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيء آخر، فأخباره كلها صدق وأوامره ونواهيه كلها عدل، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا يستوي من تحقق صدق ما من تحقق من صدق ما جئت به يا محمد ممن هو أعمى لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير ولا يفهم، ولو فهم من قاد ولا صدق ولا اتبع، كما قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب يعني يتعظ أصحاب العقول السليمة، هؤلاء هم الذين يتعظون. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يعني يوفون بما أمرهم الله جل وعلا به وفرضه عليهم فلا يخالفونه. ولا ينقضون الميثاق أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون، طبعا ويدخل في الوفاء بعهد الله يدخل في هذا العهود والمواثيق، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدخل في هذا دخولا وليا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. الذين يوفون بعهد الله يعني بما أمر الله تعالى به وفرضه عليهم فلا يخالفونه. ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أراد به جميع الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وقال: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهؤلاء وصلوا ما أراد الله بأن يوصل. وقال أكثر المفسرين: المراد به صلة الرحم، يصلون ما أمر الله بأن يوصل صلة الرحم. ولا مانع من الجمع بين الأمرين، لأنه من قواعد التفسير عند أهل العلم أنه إذا كانت الآية الكريمة تحتمل أكثر من معنى فيجب أن تحمل على هذه المعاني كلها. وصلة الرحم أمرها عظيم، وقد قال الله تعالى في القرآن عن صلة الرحم في وعيد القاطع قبل، قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والمقصود بصلة الرحم، أول ما يدخل في صلة الرحم بر الوالدين. بر الوالدين هذا أعظم صلة الرحم، فهو بر وصلة، ثم يدخل في هذا الإكرام والاحترام والإعانة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم ومن تجتمع أنت وإياه في الجد الثاني والثالث على حسب درجاتهم ومراتبهم، وأبناء الأخوات وأبناء الإخوة، هؤلاء هم الرحم. وكيف تكون صلة الرحم؟ كيف يصل الرحم؟ بزيارتهم والتودد إليهم ومحبتهم وزيارة مريضهم ومساعدة محتاجهم والبشاشة معهم وإفشاء السلام عليهم، يعني بكل ما يحمله معنى الإكرام والصلة، وتحمل أخطائهم والصبر عليهم والغض عن مساوئهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وعيد القاطع، قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك، يعني من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. والصبر على ذوي الأرحام، على 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 الأقارب وعلى جفائهم فيه أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأجهل وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله حفيظا عليهم ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذي ويخشون ربهم، ويخشون ربهم، أحسنت، يخشون ربهم. الخشية هي مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. وقد جاء مدح هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ويدرؤون بالحسنة ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب فهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب وخوفهم ليوم لسوء الحساب جعلهم يقومون بهذه الأعمال فهم يقومون بها مراقبة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره وخوفا من هذا اليوم العظيم كما قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله عز وجل كما مر بنا عن الصبر وكيف صبر يوسف عليه السلام كمل مراتب الصبر فرفع الله قدره في الدنيا والآخرة وكذلك يعقوب عليه السلام كيف صبر صبروا على المصائب والنوائب وصبروا عن الشهوات وصبروا عن المعاصي فالصبر في المعاني الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر والصبر حجز النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود صبروا ابتغاء وجه ربهم طلب تعظيمه جل وعلا أن يخالفوه وأيضا أقاموا الصلاة ولم يقل وأدوا الصلاة قال أقاموا للدلالة على أن الصلاة يجب أو أن هؤلاء الصالحين جاءوا بالصلاة كاملة فهم كملوا ركوعها وسدودها ووضوءها وخشوعها أقاموها في أوقاتها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يعني أدوا الزكاة والصدقات ويدرؤون بالحسنة السيئة الصلوات الخمس أقاموا الصلوات الخمس وأدوا الزكاة وتصدقوا ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعون القبيح بالحسن يدفعون القبيح بالحسن فإذا أداهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا كقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وكما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام وقصته قريبة منا في الدرس الماضي كيف قابل سيئهم قابله بالحسن والعفو والصفح أولئك أي المشار إليهم هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال أولئك لهم عقبى الدار قال الحسن في صفاتهم إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا وما أصعبها إلا على من هداه الله ووفقه دخل رجل على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فتكلم بكلام غليظ على أمير المؤمنين الذي يجب احترامه وتقديره وقال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل وهو من الجفاة الذين قدموا من خارج المدينة فهم عمر أن يؤدبه أن يوقع به فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين يقول والله ما جاوزها عمر حين سمع الآية وكان وقافا عند كتاب الله وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم الصدر الأول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت جارية من جواري صفية إلى عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن صفية تعظم السبت، تعظم يوم السبت لأنها بنت حيي بن أخطب اليهودي وتعطي اليهود أموال، تعطي اليهود أموال. فسأل عمر أم المؤمنين صفية عما قالت هذه الجارية، فقالت أما السبت فوالله ما عظمت بعدما أبدلني الله تعالى بيوم الجمعة، وأما اليهود فإنني قرابة أصلهم بالمال. ثم قالت الجارية ما حملك على ما قلت؟ قالت حملني على ذلك الشيطان وأنا كاذبة. قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله، تريد أن تغيظ الشيطان، هذه أخلاق. وقل مثل ذلك في الأئمة الكبار، الإمام أحمد رحمه الله قال كل من آذاني فهو في حل، ورأيت الله يقول في القرآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وجعلت الخليفة في حل، ثم قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جرى عليه من المتعصبة الصوفية، متعصبة المذاهب ما جرى حتى سعوا في أذاه بكل ممكن، ومع ذلك يعفو ويصفح، يقول ولا أحب أن يؤذى أحد بسببي. يقول ابن رجب في طبقات الحنابلة لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، والمصيبة أن الذي كاد له وسعى بإدخاله بعض أهل العلم من المتعصبة، يقول دخل معه أخوه عبد الله شرف الدين ومن أهل العلم، يقول جعل عبد الله يدعو على هؤلاء الذين تسببوا في إدخالهم، فقال الشيخ لأخيه عبد الله لا تدعو عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. يقول الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأخيه عبد الله يقول لا تدعو عليهم. ولما يقول ابن القيم لما مات شخص من كبار المالكية من أكبر خصوم الشيخ، جئت إلى شيخ الإسلام بن تيمية وبشره بأن الله قبض روح هذا الإنسان، يقول فغضب وتنكر لي وقال تبشرني بموت مسلم؟ يقول فقام وقمت معه وذهبنا إلى أولاده فعزاهم وقال أنا أبوكم بعده، أي شيء تحتاج إليه تأتون إلي. يقول فبكوا وتأثروا من أخلاق الشيخ رحمه الله. وزد على هذا أنه يقول قال بعض خصوم الشيخ والله لوددت أني لأصحابي مثل ابن تيمية لأعدائه، وددت أني لأصحابي، يقول هذا الشيخ من الفقهاء مثل ابن تيمية لأعدائه، سعوا بكل ممكن لقتل، حتى بعضهم يقول اقتله ودمه في عنقي، ومع ذلك لما قدر عفا، حتى أنه أحد الولاة قال يا شيخ هؤلاء أذوك، وهم يقول تأخروا عن بيعته، تباطوا عن بيعته، فلما جمعنا قال هؤلاء أذوك وجرى لهم تاريخهم في أذاك لا بد أن نعاقبهم. يقول وأنا أعلم أنه مو مقصود، أنا مقصود أنهم تأخروا عن بيعة بعض الشيء ونازعوه. يقول قلت لا، هؤلاء فقهاء الإسلام ولو قتلتهم ما تجد في دولتك مثلهم أبدا. يقول يبلغ الكلام لهم قالوا والله عجب ابن تيمية، ما سعونا ما تركنا شيئا إلا وسعينا في أذاه، هو الآن يوم قدر عفا وصار يدافع عنا. هذه أخلاق، هذه أخلاق لا يمكن أن يقوم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة السيئة، لكن انظر ثوابهم أولئك لهم عقبى الدار، الجنة عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال جنات عدن بساتين إقامة تجري من تحتها الأنهار فيها من كل شيء، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقولون سلام عليكم، يحيونهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال الله تبارك وتعالى والذين ينقضون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الصنف الثاني ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذه في الكفار، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم سوء المنقلب، لأن منقلب الناس دورهم. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفرحوا بالحياة الدنيا يعني مشركي مكة وكل من تبعهم أشروا وبطروا، والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، فرحوا بالحياة الدنيا، وهذا ذم لكل من فرح بالدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني هي قليل ذاهب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه، فهم يقترحون الآيات، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء، يعني هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الكفار اقترحوا الآية التي تنزل، كما قال تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، لكن الآية ما تتنزل على ما طلبهم كما في أول سورة الأنبياء. يقول الله جل وعلا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ حتى لو جاءتهم آية وما آمنوا هذا ضرر عليهم، هم سيهلكون، لأنه قضت سنة الله جل وعلا أن من جاءته الآية ولم يؤمن أن يعجل بهلاكه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، تسكن قلوبهم بذكر الله، ذكر الله فيه قولان لأهل العلم للمفسرين، منهم من قال ذكر الله تبارك وتعالى هو القرآن، ومنهم من قال ذكر الله هي عموم الأذكار، ولا مانع كما قلنا من الجمع بين القولين. فالقلوب تسكن وتطمئن بكتاب الله تبارك وتعالى لأنه هدى وشفاء، وتطمئن كذلك بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها حياة للقلوب. ولهذا أنا أنصح بكتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب، فإنه ذكر أكثر من 100 فائدة في فضل ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، طوبى لهم، طوبى يعني فرح لهم وقرة عين أو نعم مآل، أو طوبى فعلى من الطيب أي الجنة وما فيها من النعيم لهم، طوبى لهم وحسن مآب يعني الجنة لهم وما فيها من النعيم المقيم. ثم قال تعالى كذلك أرسلناك في أمة، أي كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة، قد خلت يعني مضت من قبلها أمم، لتتلو أي لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن، كما جرى في صلح الحديبية لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بينهم الصلح وكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن، إنه اكتب باسمك اللهم، ما نعرف إلا رحمن اليمامة. قال الله وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي، الرحمن الذي له صفة الرحمة جل وعلا، ربي لا إله إلا هو عليه توكلت أي اعتمدت في جميع أموري وإليه متاب أي توبتي ومرجعي، أي توبتي ومرجعي. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس الأخير من سورة الرعد يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه مبينا مكانة القرآن العظيم ومنزلته، يقول تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض، أو قطعت به الأرض أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى فقاموا من قبورهم، التقدير لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فحذف الجواب للعلم به، حذف الجواب للعلم به، بل لله الأمر جميعا، أي في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كما قال سبحانه: والأمر يومئذ لله. وقال جل وعلا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. فله جل وعلا الحكم، وله الخلق، وله التقدير، ما شاء فعل وما شاء لم يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أفلم ييأس الذين آمنوا؟ قال الطبري: الصواب أن تأويل ذلك أفلم يتبين ويعلم لإجماع أهل التأويل على ذلك. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا. وعلى هذا جميع المفسرين. وقال أكثر وهنا يقول: أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزلت: أفلم ييأس الذين آمنوا. ويحتاج البحث عن بالنسبة لأسباب النزول، أنا لا أذكر إلا ما صح سنده، فلذلك هذا مما لم يصح سنده لكنه ذكر هكذا. ومعنى الآية واضحة، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني كأنهم يتمنون إيمان هؤلاء، فقال الله: أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله جل وعلا لهدى الناس جميعا، لكنه جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكلها لحكمة وعلم وعدل. فمن كانت نفسه قابلة للهداية هداه الله، وهذا فضل من الله جل وعلا عليه. ومن كان معرضا فإنه يضل ولا يهلك على الله إلا هالك. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كما قال سبحانه ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه حكمة الله جل وعلا، فمنهم شقي وسعيد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة، فتكون الباء هنا بما صنعوا تكون سببية، أحسنت، قارعة أي نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء، أحيانا بالجدب وأحيانا بالقتل وأحيانا بالأسر وأحيانا بنقص البركات وموت المواشي. ولا يزال الذين كفروا، سبحان الله، جاء الفعل لا يزال، يعني كأن الآية كان نزلت الآن، سبحان الله. يعني الآن لو لاحظت اللي يجري مثلا بأمريكا على سبيل المثال، أمريكا فقط، اللي يبدو من الأخبار وما يخفى أعظم، فيضانات، أعاصير، حريق غابات، حرائق الغابات، انهيار الاقتصاد، كل هذه قوارع ونوازل، نوازل لا يزال، لا يزال، سبحان الله، كأن الآية نزلت الآن. تفشي أمراض. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم، ما قال أصابتهم وانتهت، لا، تصيبهم، تصيبهم بما صنعوا بكفرهم وإعراضهم وعتوهم وتجبرهم وظلمهم لعباد الله وأذاهم للمسلمين وأذاهم لمن يعبد الله وحده لا شريك له. لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أحيانا القارعة والداهية والمصيبة تحل قريبا من دارهم. وقيل أو تحل، أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله اللي هو يوم القيامة. وقيل الفتح والنصر وظهور النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. إن الله لا يخلف الميعاد. يعني الآن اللي تأمل بمناسبة ذكر ما ذكرته قبل قليل، اللي تأمل سبحان الله كيف أن الله جل وعلا جعل جزيرة العرب آمنة، لكن قريبا كان زلزال، زلزال إيش؟ اليابان قريبا، وقبله تسونامي حق اندونيسيا، ثم الحرائق اللي تحترق دائما في استراليا. يعني سبحان الله، بينما جزيرة العرب المهد الرسالة، أرض الإسلام اللي فيها بيت الله الحرام الكعبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبره الشريف، جعلها الله آمنة مطمئنة، لا زلازل، لا فيضانات، لا حرائق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم إن الله لا يخلف الميعاد. وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء، فأنزل الله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن الآيات فيها تسلية وعيد، وعيد على الكفار، لأن آيات مكية. ثم قال تعالى ولقد استهزئ أيضا تسلية، التسلية اللي قبلها إن الله لا يخفف من ميعاد هذه تسلية، لكن أيضا ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك، وهذه كما أن تسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلنا فيه أسوة حسنة، تسلية لكل مؤمن ومؤمنة من عباد الله على وجه الأرض يؤذى في دينه ويضطهد ويسخر به إما من أهل بيته أو عشيرته أو قومه أو غيرهم، نقول لك أسوة وقدوة في إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله بل والرسل من قبله ولقد استهزئ برسل من قبلك، قال الله مهددا فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ومنه سمي الليل والنهار، أمليت سمي، ما عمركم سمعتوا كلمة الملوان؟ الملوان يطلق على الليل والنهار، الملوان يقول صلى عليه الله ما دام الملوان، فأمليت أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنهم الملوان وهم الليل والنهار، ثم أخذتهم عاقبتهم في الدنيا، عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بعذاب النار، فكيف كان عقاب، يعني كيف كان عقاب لهم، كان شديدا موجعا، فكيف كان عقاب، كيف كان عقاب لهم شديدا وموجعا. آيات عجيبة فيها تهديد ووعيد شديد يناسب ما فعله هؤلاء الكفرة. ثم قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت، جوابه موجود ولا محذوف؟ محذوف. تقديره كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه، هل يستوي من هو قائم وحافظ ورازق وعالم ومجازي كل نفس بما عملت؟ فسكت عن الجواب لأنه معروف من هو اللي قائم على كل نفس ما كسبت وحافظ ورازق، وما من دابة في الأرض إلا عليه رزقها، الله جل وعلا. أفمن هو، يعني هل يستوي الآن رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماءه، كيف تسوون بهذه الأصنام الضعيفة العاجزة التي ما تستطيع تجلب لنفسها شيء فضلا عن أن تجلب لعابديها شيء؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كما قال سبحانه وتعالى في السورة هذه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أضرب عن الجواب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ثم قال وجعلوا لله شركاء، مرة أخرى إعادة في التوحيد وإبداء في التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه شر الأعمال الشرك وأفضل الأعمال التوحيد. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بينوا أسماءهم أو صفوهم، ثم انظروا هل هم أهل أن يعبدوا ولا لا. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، قل سموهم، أم تنبئون الله جل وعلا، تخبرونه بشيء لا يعلمه في الأرض، أم بظاهر من القول، فإنه لا يعلم نفسه جل وعلا شريكا ولا في الأرض إله غيره جل وعلا، أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل كقولكم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو بزائر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم، يعني كيدهم، شركهم، كذبهم على الله، وصدوا عن السبيل، يعني صرفوا عن الدين القيم عن الحق، ومن يضلل الله فما له من هذا. من يضلل الله بخذلانه جل وعلا إياه فما له من هاد يهديه. ثم قال تعالى، وهذه الآية كما قلنا في الآية السابقة، ولا يزال الكفر تصيبهم بما صنعوا، كانت نزلت الآن هذه الآية، اسمع قول الله، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. من هم الذين لهم عذاب في الحياة الدنيا؟ الكفار، كما قال تعالى، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ألا يوجد في الأعم الأغلب حوادث الانتحار؟ ألا توجد نسبة كبيرة، نسبة الانتحار الكبيرة بين الكفار؟ بلى، بل هي الأصل عندهم، هذا نوع من عذاب الحياة الدنيا. أضف إلى ذلك ما قلنا قبل قليل من الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير التي تنزل بهم، ولو لم يأتي إلا قسوة القلب في عذاب، قسوة القلب عذاب. والله جل وعلا يقول، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، قسوة القلب عذاب. لهم عذاب في الحياة الدنيا، وقد يكون عذابهم بالقتل والأسر بأيدي المؤمنين، ولا عذاب الآخرة أشق، يعني أشد، وما لهم من الله من واق، ما لهم من مانع يمنعهم من العذاب. قال الله جل وعلا، مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة كما قال سبحانه، ولله المثل الأعلى، يعني الصفة العليا، تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن أنهارها تجري من تحتها، وهذه الأنهار تجري في غير أخدود، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم، أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها، كما قال جل وعلا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وظلها، أي ظلها ظليل لا يزول، وقد ثبت بالحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، قال تعالى، وظل ممدود، وظل ممدود. وقال جل وعلا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تلك عقبى الذين اتقوا، أي هذه عاقبة الذين اتقوا، يعني الجنة صارت عاقبة المتقين، وعقبى الكافرين النار، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن. ومن الأحزاب، يعني الكفار الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم اليهود والنصارى، من ينكر بعضه، هذا قول مجاهد وقتادة. وقال الآخرون، كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن، كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به، فرحوا أن الله كرر ذكر الرحمن في القرآن، فأنزل الله الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من مشركي مكة من ينكر ذلك، كما جرى في صلح الحديبية لما أنكروا اسم الله الرحمن وقالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة، قال تعالى وإنما قال هنا بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله إنما أمرت أن أعبد الله وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه مآب، إليه مرجعي. ثم قال جل وعلا كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب، كذلك أنزلنا إليك الحكم والدين عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقلنا إن القرآن الكريم هو أول كتاب عربي لم يسبقه كتاب سابق. القرآن الكريم أول كتاب عربي ما سبقه كتاب عربي. الحكم أنزلنا إليك الحكم والدين عربيا نسبة إلى العرب، لأنه نزل بلغة العرب فكذب به الأحزاب. وقيل معنى الآية كما أنزل الله الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك الكتاب يا محمد حكما عربيا، حكما عربيا، كما في أول سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولئن اتبعت أهواءهم في الملة أو في القبلة أو في أي أمر كان بعدما جاءك من العلم وأعطاك الله جل وعلا هذه الشريعة ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني ما لك من ناصر ولا حافظ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ولو كما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا لا قال في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني ضعفنا عليك العذاب في الحياة وضعفنا عليك العذاب في الممات في الآخرة. ثم قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني ما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، بل هم كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمرضون ويموتون. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. هذا ممكن يكون ردا على قولهم في الآيات السابقات، ماذا قالوا؟ لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ممكن هذه الآية تصلح ردا عليهم، ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، كما قال جل وعلا في آية أخرى قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ليست مهمة أني أتيكم بالآيات، أنا مهمتي النذارة فقط، تبشير وإنذار، بيان الحق، بيان عبادة الله وحده لا شريك له، التحذير من عبادة ما سواه. لكني أنا لا أتي بآية إلا بأمر الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هنا قال وما كان رسول يأتي إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه، لكل أمر قد قضاه الله جل وعلا وقدره كتاب قد كتب فيه. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد اختلفوا في معنى هذه الآية، فذهب سعيد بن جبير وقتادة إلى أن معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، يعني تكون الشرائع نوعان، نوع ينسخ ونوع يبقى، يعني نوع ينسخ ويبدل بغيره ونوع يبقى، على قول سعيد بن جبير وقتادة. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، يعني فإنها ثابتة، طيب ما هو أم الكتاب؟ أم الكتاب ما هو؟ أحسنت، اللوح المحفوظ. وقيل معنى الآية إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب، مثل قول الإنسان أكلت وشربت ولبست وكذا، هذا ما فيه ثواب ولا عقاب إذا كان حقا، ويبقى ما فيه الثواب والعقاب. وجاء عن ابن عباس هو الرجل يعمل بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو والذي يثبت، والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وهذا على قراءة بعض القراء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يثبت بعض عباده ويزيغ بعض عباده. وقوله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه الآية الكريمة تبين أن جميع ما يعمله الكافر من صلة أو صدقة أنه لا يقبل حتى يسلم، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا لا يبدل فيه ولا يغير، لا يغير فيه ولا يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ثم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب قبل وفاتك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني من العذاب، أو نتوفينك قبل ذلك، على كلا الأمرين فإنما مهمتك تنحصر في شيء واحد، ما هي؟ فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب الجزاء يوم القيامة. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست انتظار عذابهم، وليست إرغامهم على الإيمان أو إكراههم عليه، إنما مهمته تبليغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال جل وعلا إنما أنت نذير، وقال إنما أنت منذر هنا، وقال إنما عليك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعلينا الحساب أولم يروا، يعني أهل مكة الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها. قال أكثر المفسرين المراد منه فتح ديار الشرك، فتح ديار الشرك بالإسلام، فإن ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك، ما يزيد من ديار الإسلام، إذا فتح المسلمون بلدا من البلدان ودخلها الدين الإسلامي صارت الآن بلد إسلام، فما زاد في بلاد الإسلام نقص من بلاد الشرك. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال أكثر المفسرين أن المراد منه فتح ديار الشرك، فإنما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. يقول تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض حوالي أرضهم، أفلا يعتبرون؟ أفلا يتعظون؟ والإسلام يزحف إليهم يأتيهم هكذا ومع ذلك ما يتعظون ولا يعتبرون، هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وقال قوم من المفسرين قوله ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها خراب الأرض، خراب الأرض معناه، يعني هنا معناه أولم يروا أن نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك، كيف تخرب الأرض بالتدمير والنسف كما فعل بقرى قوم لوط وكما فعل بالأرض في عهد نوح بتخريبها، الله على كل شيء قدير. وقال مجاهد: خراب الأرض قبض أهلها. وقال عكرمة: قبض الناس، يعني موتهم. وقال جماعة: نقصانها موت العلماء، موت العلماء بقبض العلماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن نقص أن موت العلماء أنه مصيبة عظيمة على أهل الإسلام، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه، وهو سريع الحساب. فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا، وهو سريع الحساب، فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا، يعني يجمع لهم بين حساب الآخرة، سوف يحاسب حسابا. قال الله جل، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق: من نوقش الحساب عذب، يدقق عليهم، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني من قبل مشركي مكة، فلله المكر جميعا، عند الله جل وعلا جزاء مكرهم، وهو خالق مكرهم جميعا، بيده الخير والشر والنفع والضر، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وفي قراءة أخرى: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، يعني عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني إني رسول الله إليكم، ومن عنده علم الكتاب، يريد مؤمني أهل الكتاب، فإنهم يشهدون أيضا على ذلك، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ومن عنده علم الكتاب، يعني ومن عنده علم الكتاب يشهد. قل كفى بالله شهيدا، هم الآن ينكرون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا، يشهد أن الله أرسلك. وأيضا: ومن عنده علم الكتاب يشهد بذلك. قال الشيخ ابن سعدي: وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون، فإنهم يشهد منهم للرسول عليه الصلاة والسلام من آمن واتبع الحق فصرح بتلك الشهادة التي عليه، يعني بعضهم يشهد، كما جاء الحبر من أحبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، أسمع بأذني. فسأله فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بجواب أسئلته، فقال: صدقت وإنك لنبي، ثم مشى. ما استفاد، صدقت وإنك لنبي ومشى، ما آمن ولا استفاد. ومن كتم ذلك فإخبار الله جل وعلا أن محمد رسولا، إخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، الله أخبر أنهم يشهدون وهو كتم الشهادة، فنحن نثق بخبر الله أن عند هذا الحبر من أهل الكتاب، وهذا اليهودي عنده، والنصراني عنده شهادة ولكنه كتمها، نحن نوقن بذلك. كيف نوقن؟ لأن الله أخبرنا أن عنده شهادة على أن محمد صلى الله عليه وسلم من رسول الله. ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل أن عنده شهادة مكتومة سكت عنها. وإنما أمر الله جل وعلا باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، هم اللي يعنيهم الأمر، هم أهل الكتاب، بخلاف الأميين من مشرك العرب فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ولعدم معرفتهم، أما أولئك. ولهذا حتى الآن تجد في بعض الأخبار الواردة أنه حتى مشرك قريش أحيانا يلجؤون أهل الكتاب ويسألونهم عن أشياء، يقول: محمد يخبرنا بهذا، ما رأيكم، هل هو صادق ولا لا؟ وأحيانا والعياذ بالله يفعل اليهود الأفاعيل من الشر، كما فعل كعب بن الأشرف لما قال للمشركين أنتم أفضل من محمد، أنتم تصلون الرحم وتطعمون الناس، وهو قطع الأرحام وأبعدهم. وقد أنزل الله في هذا قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريدون وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهم يقولون للذين كفروا أنتم أهدى سبيل، أهدى سبيل وأفضل من هؤلاء، وهذا نهاية ما يكون من الضلال. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.